عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. الجراحات والدم المطلول أينعت، فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل. وحديث الجراح مجد، وأسمى سير المجد ما روته النصول، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل. ثم عذرا انتهت يا دم يا جرح، فقد أسكر البيان الشمول. يا أبا الطف يا أبا الطف يا نجيعا، إلى الآن تهادى على شذاه الرمول. توج الأرض بالفتوح، فللرمل على كل حبة إكليل. أرجفوا أنك القتيل المدمى، أو من ينشئ الحياة قتيله. كذب، ليس يقتل المبدأ الحر، ولا يغلب النهل تضليله. كذب، لن يموت رأي لنور الشمس من بعض نوره تعليله. كل ومضة من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديله. ويموت الرسول جسما، ولكن في الرسالات لن يموت الرسول. يا أبا الطف، إن أخذت فقد أعطيت للمجد، والعطاء جزيل. فالتراب الجديد مخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول. ومنال الدماء دون دماء، أمنيات كذوبة ومحول، وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح، حين تقول وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل. يا أبا الطف ساحة الطف تبقى وعليها شواهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب شلوا مزقته قنا وداست خيول، يزدهيه بأنه حسين قصة الأمس والغد الموصول، وبأن الروح الذي حمل السبط تراث من النبي أصيل. وتمشيت تستبين الضحايا وزواكي الدماء منها تسيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم على التحميد والتهليل. لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يستعرض هذا المقطع من القرآن الكريم جوانب تربوية يبتدئها بتربية الإنسان على الإنفاق في السراء والضراء. هذا الجانب يشكل المحور الأول من الحديث، وقد ذهب علماء التفسير إلى رأيين في معنى السراء والضراء. قد يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس عندما يسمع هذه الديباجة التعبيرية أو هذا الاصطلاح الإنفاق بالسراء والضراء، الأمر الأولي الأمر البديهي أن المقصود بالسراء والضراء يعني الشدة والرخاء، أن الإنسان ينفق ويساهم في أعمال البر، في أعمال الإحسان، في أعمال الخير، عندما تكون ظروفه مؤاتية. ومرة الظروف لا تسعفه، لا تساعده على الإنفاق، لكن نفسيته الكبيرة، أريحيته ونخوته وشهامته تأبى عليه إلا أن يبادر للإنفاق. لعلنا نحتاج إلى أن ننتزع مثلا استدلاليا من التاريخ الإسلامي. يقول المؤرخون ان عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة. عبد الله ابن عباس شخصية من الشخصيات الإسلامية المحترمة والجليلة القدر، وكان موضع الإجلال والاحترام عند كثير من الشخصيات الإسلامية المعروفة بالتاريخ، يجلون هذه الشخصية يقدرون آراءها. وأنا عبد الله بن عباس الرجل في أخريات أيامه كان أعمى ما كان يبصر، اعترضه رجلا بقارعة الطريق، قال: يا ابن عم رسول الله، لقد ولد لي البارحة مولود وسميته تيمنا باسمك. انا اتيمن بشخصيتك، اتيمن باسمك الكريم، وقد ماتت امه وهو بالنفاس، وانا لا املك نفقة له. عبد الله بن عباس الرجل نظر اليه بعين البصيرة، صحيح هو اعمى لكن ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب، بصيرته واعية، ذهنيته فاحصة، القى نظرة فاحصة على هذا الرجل، شيك هذه الشخصية، شاف ان هذا الرجل في لهجته صدق وامانة، هذا ما عنده تدليس، ما عنده غش، ما عنده مخادعة، ما عنده تحايل. واخو بعض الناس يسلك مختلف الوسائل والاساليب، يتحايل على الناس من اجل ابتزاز اموال الناس، يتستر بعنوان ديني، بعنوان مرضي، بعنوان اجتماعي، عناوين متعددة حتى يبتز اموال الناس بالباطل. عبد الله بن عباس شاف الرجل صادق اللهجة وجاد فيما يقول، التفت الى غلامه عبد المملوك، قال: كم بقي عندنا من نفقتنا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، 100 دينار. قال: ادفعها لهذا الرجل. ثم التفت اليه قال: يا هذا، لقد جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة، ولو جئتنا والوقت غير هذا لكان عطاؤنا غير هذا. انا استميحك عذرا ان تتقبل ما تيسر وتسامحنا. يعتذر من السائل: ماذا ننتزع من هذه الحادثة؟ نستنتج ونستنبط وننتزع من هذه الحادثة ان هذا الرجل، هذه الاخلاق العالية، هذه الاريحية والنبل، اذا كان وهو في الظروف الخانقة التي يعيشها، طبعا هذا انفق كل ما يمتلك، يعني كل شيء بنسبته وبحسبه، فهو من باب الاولى ان ينفق في ظروف الرخاء. اذا ينفقون في السراء والضراء، النص القرآني في معرض الثناء على هذه الطائفة من الناس التي تتفاعل مع مشاكل الناس الآخرين، مع مشاكل المعوزين، تندفع، تدفعها أريحيتها ونبلها إلى مشاطرة الطبقات المستضعفة في المجتمع، أي وحدة. ثانيا، هذا التفسير الظاهري، او سميه التفسير السطحي. اكو تفسير اعمق واهم من هذا التفسير. ماذا يقول؟ يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني فيما ساء وسر. فيما ساء وسر شلون؟ يعني الانسان احيانا عندما ينفق يخالجه السرور والفرح بالإنفاق، يعني يهتز لأنه أنفق في سبيل الله فيما ساء وسر. أحيانا أكو طريق للإنفاق بإساءة للإنسان، ومع ذلك عوامل النبل تدفعه إلى أن العطاء يشف طريقه إلى الإنسان المستحق ولو كان خصما من خصومي. هذا معنى ساء وسر، يعني مع العدو ومع الصديق. يعني أنا مو أنفق على فلان لأني أرتبط وياه عاطفيا، أميل إلى نفسيا، وإذا ما انسجم ويا نفسيا أحارب في رزقه وأقطع رزق عائلته ورزق أولاده. لا، هذا خلاف النبل، هذا خلاف الشهامة، هذا خلاف تربية أهل البيت ومدرسة أهل البيت اللي دائما تحاول أن تربينا على النبل والشهامة. تعرف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين لما صارت الثورة على الأمويين بالمدينة، طبعا الثورة كانت ثورة عارمة واجتاحت الأخضر واليابس، ومجاميع من عوائل بني أمية كانت تبحث عن مأوى وعن ملجأ من شدة الرعب من سطوة الثوار. ماكو بيت استقبلهم وافق على استقبالهم، كل بيوت المدينة رفضت أن تستقبل عوائل بني أمية. قالوا احنا ما نتحمل مسؤولية، يعني باكر يجون دول المسلحين، يجون العسكريين يدعمون بيوتنا، يسببون مشاكل، احنا نعتذر عن استقبالكم. رفض اهل المدينة، شخصيات المدينة، بيوت المدينة العالية رفضت ان تستقبل عوائل الامويين عندما حدثت الثورة بالمدينة. هل تعلم من الذي استقبلهم؟ استقبلهم بيت الامام زين العابدين لعوائل بني امية. ولمن يستقبل زين العابدين؟ يستقبل عائلة مروان بن الحكم الذي يضع رأس الحسين بين يديه ويقرعه بعود من الخيزران ويقرأ: يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين. هذا مروان يتشفى بدم الحسين. زين العابدين يؤوي عائلته وينفق عليها ما تحتاجه ما زالت الثورة قائمة. بأي شيء تفسر هذا؟ هل يفسر هذا بالضعف؟ يعني الفرصة مهيئة للانتقام، لو شاء زين العابدين أن ينتقم لانتقم، هذه فرصته للانتقام. لكن تأبى النفوس الكبيرة، النفوس السامية، تأبى أن تتنازل إلى مستوى الانتقام حتى مع الخصم. تعرف يا أخي حتى الخصومة، ترى الخصومة أيضا لها آداب والخصومة لها ضوابط. خصمك ما لازم تهرج على الخصم، ما لازم تشتم الخصم. إذا عندك دليل علمي مقنع ممكن، أما تفتري على هذا الخصم تشتم هذا الخصم، هذا خلاف آداب أهل البيت. أهل البيت دائما يعلمونا أن نتكرم حتى على أعدائنا وخصومنا. هكذا كان يفعل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في التعامل مع أعدائهم والمسيئين إليهم. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم انعطفت الآية الكريمة قالت: والكاظمين الغيظ. الكظم لغة هو السد على امتلاء. كثير من المصطلحات القرآنية منتزعة من صميم البيئة الاجتماعية. البيئة التي نزل القرآن فيها هي البيئة العربية، وخصوصا بيئة مكة المكرمة. محيط مكة، تعرف مكة بلد قاحل. هذا البلد القاحل اللي يشربون ماء، الماء مصدر المياه عندهم هي الآبار. الآبار حتى مكة إنما سميت مكة مكة لأنهم يمتكون الماء من البئر. يمتك يعني يستخرج، يستخرجون المياه من الآبار. الوسيلة التي كانوا ينقلون المياه بها هي القربة، الوسيلة البدائية. هذه القربة عندما تمتلئ، لاحظ سايرني تابعني، عندما تمتلئ القربة بالماء يكظمون فمها، يسدون فم القربة بأي شيء، يسدون مثلا بالحبل. هذا الحبل الذي يكظمون به فم القربة لغة اسمه عصام. عصام باللغة الحبل الذي يكظم به فم القربة لئلا يتفايض الماء، يعني سميه صمام الأمان. عصام صمام الأمان. طيب ما هي العلاقة إذن بين القربة الممتلئة ماء ويكظمون فمها بالعصام وبين الغيظ عند الإنسان؟ كاظمين الغيظ، القرآن يقول الكاظمين الغيظ. كأن الإنسان في حالة الغيظ، في حالة الغضب، يكون عنده غليان بالدم، يكون عنده فورة بدمه، يكاد أن ينفجر ويتفايض هذا الدم فيكرم غيظه، يسيطر على زمام نفسه. طبعا هي خصلة من خصال النفوس الكبيرة، هي التي تسيطر على أعصابها ولا تنهار، هي التي تثبت وتبرهن على رجولتها، على أصالتها، على شجاعتها. ترى الشجاعة مو شرط إلا تهور، الشجاعة مو تهور، ولا الشجاعة اصطدام مع الآخرين، ولا شتيمة الناس الآخرين، هي مو شجاعة. لا، الشجاعة أن الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه وبتاريخه، يكون عنده ثقة مثلا فيما يقول، يكون موزون الشخصية، ما ينهار أمام الأحداث. سميه كظم الغيظ. إذا أردنا أن نجد تعريف لكظم الغيظ، نقول أنه عبارة عن لون من ألوان الرياضة النفسية التي يواجه الإنسان بها مشاكل الحياة. الحياة مو دائما مفروشة بالورود والرياحين، الحياة بها مطبات، الحياة بها عقبات، الحياة بها أشواك. الإنسان بمجرد أن يصطدم بمشكلة رأسا تنهار شخصيته، هذا خلاف الرجولة. الرجولة أن ينضبط الإنسان ويتجلد ويصبر ويكظم غيظه عند الشدائد. هذا ما يعلمنا، تعلمنا به مدرسة القرآن ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذه الأمثلة ما ذكره لنا التاريخ عن شخصية مالك الأشتر رضوان الله عليه. مالك الأشتر رئيس قواد الإمام علي، رئيس قواد الإمام علي بمصطلحاتنا المعاصرة اليوم نسميه رئيس أركان الجيش، يعني شخصية عسكرية كبيرة. لكن ماكو امتيازات أو نياشين أو أوسمة عسكرية تميز مالك الأشتر عن الناس الآخرين. مالك رجل يعيش بالكوفة، وأمير المؤمنين أيضا يعيش بالكوفة، الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية، امير المؤمنين نقل العاصمة من الحجاز الى الكوفة. ومالك العشتى الرجل نخعي من قبيلة نخع، وقبيلة نخع من القبائل العربية القاطنة في الكوفة. فانسان اعرابي حال حال الناس الاخرين، انت الان مثلا تتهيب وتحترم وتشخص الشخصية العسكرية من الاوسمة والنياشين، هذا اللواء وهذا عميد وهذا رائد وهذا نقيب مثلا، مما يحمل على كتفه من اوسمة ونياشين، هاي كلها شيء جديد، هذا ما كان سابقا. مالك حال حال الناس الاخرين. في يوم من الايام بينما كان مالك يسير بالطريق، اذ اقبل شاب طائش تناول حجر من الارض وقذف مالك بذلك الحجر ساخرا ومستهزئا، ما كان يعرف مالك. الناس اللي بالطريق قال له ويحك ماذا فعلت؟ تتعرف هذا منه؟ قال لا منه؟ عربي. قال له لا، هذا رئيس قواد الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب، هذا سينتقم من عندك يعني، كيف تتصرف؟ هذا التصرف الاهوج، هذا التصرف الاحمق، هذا اقترف ارتبك ارتجف لا يدري ماذا يفعل. صار خلف مالك، رآه عن بعد، دخل الى مسجد الكوفة، دخل خلفه الى الجامع، وجده منغدر بالصلاة رأسا. مالك كبر صلى، لما انفتل من صلاته وقع على اقدامه اراد ان يقبلها. مالك سحب اقدامه، ما خلى يقبل رجله، قال له على رسلك. قال سيدي انا اعتذر، انا اعترف ان تصرفي كان تصرف طائش غير لائق غير مؤدب، وانا اقدم اعتذار وارجو ان تقبل هذا الاعتذار. مالك قال يا هذا على رسلك، انا والله ما دخلت الجامع الا لاصلي ركعتين واستغفر الله لك. انت مو من النماذج اللي تعاقب، انت من النماذج اللي تعالج. هاي الحالة اللي عندك تحتاج الى علاج، علاج نفسي. انا عقوبتك ما راح استفيد من عندها شيء، لكن علاجك راح استفيد من عندها شيء، وهو الاجر والثواب. شوف لاحظ الاتزان والثقة الشخصية، لاحظ التعامل كيف تتعامل كبار النفوس مع الحالات الشاذة، مع هذه الحالات المتطرفة. قال لي اذا اقدر اقدم لك خدمة اصحح هذا التفكير اللي عندك واقوم اخلاقك واخليك شاب متزن تحترم الناس الاخرين بغض النظر عن مكانتهم، يعني انت مو تحترمني انا لاني انا شخصية عسكرية، المفروض تحترم كل الناس الاخرين. اذا انت انسان محترم لازم تحترم الناس الاخرين. فرضني انا اعرابي، حتى اذا اعرابي، الاعرابي ليش يعني تسخر؟ انت افرض انسان مثلا بسيط، انسان متواضع، السخرية والاستهزاء هذا مو سلوك طيب. هذه القضية بالذات رفعت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتبسم الإمام أمير المؤمنين تبسم الإمام معرف ينم عن شيء، كأن الإمام يريد أن يعبر، يريد أن يقول الحمد لله اللي استطعت أن أربي هكذا نماذج من الشخصيات اللي تربيتي أثرت في هؤلاء، قدرت ان ابني هكذا شخصيات، اصوغ هذه الشخصيات بهذه الصياغة كيف تتعامل مع المجتمع. وهي فعلا ترى مدرسة امير المؤمنين بها شخصيات معدودة، والا المجتمع بالعام الاغلب ما استطاع ان يهضم شخصية امير المؤمنين، لانه كان اكبر من مجتمعه، الا شخصيات استثنائية هي التي تفاعلت وهي التي تأثرت وهي التي تعلمت في هذه المدرسة او في هذه الجامعة. هذا مالك واحد. عندنا نموذج ثاني، سلمان المحمدي. سلمان الفارسي الذي ضرب به المثل بالتقوى، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. سلمان كان والي بغداد، حاكم بغداد، والي المدائن. وأيضا سلمان إنسان متواضع وطالع إلى عمله ومار بالسوق. أكو إنسان بالسوق كان مشتري حمل ثقيل لا يستطيع حمله، كان يبحث عن حمال. لما مر سلمان ما يعرفه، تصور حمال ناداه بغلظة، بشراسة، بسوء أدب: تقدم أيها العلج واحمل هذا معي. بغطرسة. سلمان تبسم وقال له حاضر، اجى شال وياه الحمل المشتري بالسوق، تفضل. قال له وصلني إلى بيتي، وصل هذا الحمل للبيت. بالطريق الناس يعرفون سلمان، لما شافوه قالوا له السلام عليك يا امير. هذا ارتبك، شنو امير؟ سأل من هذا؟ قالوا له هذا حاكم بغداد، هذا والي المدائن، امير البلد. اضطرب هذا الرجل على غلظته، على فظاظته. يا اخي افترض حمال، يعني الحمال ما عنده كرامة؟ يعني الحمال او الخادم ليش يحتقر؟ ليش يعامل بعبارات نابية، بعبارات قاسية؟ يعني ليش تحطم شخصية هذا الانسان؟ هذا قاعد يقدم خدمة. يعني كل الناس تصير عباقرة، كل الناس تصير مخترعين ومكتشفين، وهي الخدمات الاجتماعية طبيعتها تتوزع على ابناء المجتمع. واحد يصير حمال، واحد يصير طبيب، واحد يصير خطيب، واحد يصير عالم، واحد يصير بقال. الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض، وان لم يشعروا خدموا. كل انسان يقدم خدمة في مجاله، المفروض اشكر على هذه الخدمة واحترمه. لماذا تقدم ايها العلج؟ فاقبل معتذرا الى سلمان، قل انا اسف وأرجوك أن تكمل غيظك عني، وأعطيني هذا الحمل أنا أوصل إلى بيتي. سلمان قال لا والله لا يوصلك إلى بيتك إلا العلج، أنا أوصلك البيت. وجا وياه وصله إلى باب البيت، قال له تفضل، بس إلي رجاء واحد، مرة ثانية إذا تصير عندك حالة من النوع قل لي تعال احمل بدون علج. وتبسم وانصرف. هاي كلها حالات تدلل على ضبط النفس وعدم الانهيار، الثقة، الاتزان، رزانة الشخصية في التعامل الاجتماعي حتى مع المسيئين. ولعل من اروع ما يروى في هذا الباب بالتاريخ ما ذكر عن ابي ذر رضوان الله عليه عندما جيء له بحقه من الغنيمة، وكان غلام وشيء من الدراهم وبعير وشاة، فاوكل رعاية هذين الحيوانين البعير والشاة الى ذلك الغلام. قال انت دول مسؤول، قدم لهم الطعام، قدم لهم العلف. في يوم من الايام طالع ابو ذر فرأى البعير ذهب على علف الشاة فأكله، فاستدعى ذلك الغلام. قال لما أرسلت البعير على علف الشاة؟ يعني ليش الإهمال؟ أنت مسؤول، ليش تهمل عملك؟ يعني المفروض تشرف على هذا العمل بدقة. احنا تعرف ما عندنا شيء، مقدمين حقوقهم، يعني هذا اعطينا حقه وهذا اعطينا حقه. اما انت بسبب الاهمال خلي البعير ياكل على فشات، لماذا؟ تعرف ماذا اجاب؟ قال اردت ان اغيظك واغضبك. يظهر غلام وقح صلف يعني مو مؤدب. اردت ان اغيظك. قال اردت ان تغيظني؟ قال بلى. قال والله لاجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. يقول له انت لما مو مؤدب ما تصلح تكون الى جانبي، بس انا ما راح اعاقبك، خلاص انا اكسب بك اجر، روح انت حر في سبيل الله. اذا الكاظمين الغيظ، هذه نماذج لكظم الغيظ. ثم قال النص القراني والعافين عن الناس. العفو عن الناس انما يتم عند المقدره. اذا واحد يستطيع ان ينتقم ولكنه يتكرم، انت قوي، انت متمكن، انت قادر على الانتقام، لكن شرف النفس يدفعك ان تعفو وتتكرم. ورد بالحديث الشريف تخلقوا باخلاق الله، ومن اخلاق الله انه عفو وغفور وهو قادر على الانتقام. لكن متى ما كان الطرف المقابل يقدر العفو والمغفرة. احيانا الانسان يتمادى بالغي، يتمادى بالطغيان، يفسر العفو بالضعف، واحيانا لا، يقول هذا الانسان انما عفا لان نفسه نفس طيبة وشريفة وصارت حادثة ويا النبي صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. حادثة مع رسول الله، جابوه للنضر ابن الحارث، جابوه اسير للنبي. النبي التفت له قال له انت الان اسير؟ قال بلى يا رسول الله. قال له طيب انت ليش طالع تقاتلني؟ ليش تشترك بالمعركة حتى يلقى عليك القبض يجيبوك اسير؟ يعني انت تعرف انا جاي برسالة، وهي الرسالة تستهدف خير الناس، وانا جاي اغير هالمقاييس الفاسدة الموجودة بالمجتمع في عملية اصلاحية كبرى، اريد المجتمع يعيش بكرامة، يعيش بانسانية، وانت تدعي على جانب من الادب من الثقافة من المعرفة، ليش تطلع تحارب لي وتقاتلني؟ هذا مضمون قول النبي. قال يا محمد يا محمد استبقني للصبية. قال انا رجل عندي اطفال وغلطت ورطت، فارجوك تسامحني وتتركني لاطفالي، لا تقتلني. النبي قال يا حارث اذا عفوت عنك تقدر العفو؟ قال بلى يا رسول الله. ارجوك استبقني للصبية، للأولاد، للأطفال. رسول الله حينئذ أمر المسلمين بإطلاق سراحه، قال لهم خلاص هذا الرجل أنا عفوت عنه، أطلقوا سراحه. أطلق سراحه. ماذا فعل هذا الرجل؟ رجع إلى مكة وتعمد أن يستأجر الجوار السواقط، يشتري لهن دفوف يقرعن عليها يتغنين بهجاء وشتم رسول الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسن إليه رسول الله هو يقابل الإحسان النبي بهكذا إساءة. يعني يسوي حفلات ماجنة، حفلات خليعة، جواري سواقط، جبل دفوف، وحفلات غناء وترديد أشعار بشتم رسول الله. صارت معركة ثانية، اشترك بالمعركة مرة أخرى ووقع بالأسر مرة ثانية وجيء به لرسول الله أسير. النبي التفت له قال له أنت هم رجعت مرة أخرى؟ أنت مو في يوم من الأيام جابوك أسير وقلت استبقني للصبية وأنا تركتك من أجل أطفالك، طلعت مرة ثانية تقاتل؟ قال يا محمد استقبلني، يا محمد استبقني للصبية مرة أخرى. بالعجيب، احنا مضحكة إلك؟ احنا مهزلة؟ استبقني للصبية؟ هاي كليشة؟ يعني انت تضحك علينا؟ انت تسخر من عندنا؟ شنو استبقني للصبية؟ وانا عفوت عنك فيما مضى، وانا اطلق سراحك فيما مضى. استبقني للصبية، تريد ان ترجع الى مكة تمسح عارضتك تقول لقد هزئت بمحمد مرتين؟ ترجع الى مكة وتبرم شواربك وتقول محمد على محمد مرة ثانية؟ قدمه يا عويمر اضرب عنقه. هذا انسان اساء استغلال العفو، ما قدر العفو، قدم ضربت عنقه. اكو عنده اخت ارسلت ابيات من الشعر لرسول الله، كتبتنا للنبي يا راكبا ان الوثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق، بلغ به ميتا فان تحية ما ان تزال بها الركائب تخفق، فليسمعن النظر ان ناديته لو كان يسمع ميت او ينطق، ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تمزق، امحمد ولا انت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر اقرب لو مننت وسيلة واحقهم لو كان عتق يعتق. هذه الابيات لما وصلت للنبي اهتز النبي لها من اعماقه، ذلك القلب الرقيق، تلك المشاعر التي مشاعر الانسانية التي يحملها رسول الله صلى الله عليه واله، تفاعل مع تلك الابيات، تفاعل حتى مع خصومه. قال اما والله لو سمعت شعرها قبل ان اقتله لما قتلته. هذه النفس الكبيرة التي تعفو عن خصومها، التي تكظم الغيظ، التي تقف موقف الشرف والنبل والأريحية والكرامة من أعدائها ومحاربيها وخصومها، وبنفس هذا الروح وقف أبو الأحرار وسيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم الطف مع تلك الجموع المتعطشة لإراقة ذلك الدم المقدس الطاهر، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد اللئيم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. يا أبا الطاس، يا أبا عبد الله، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. ينظر إليهم الحسين وتتبلور الدموع على خده، تسأله شريكته بالكفاح، شقيقته الحوراء زينب: أبا عبد الله تبكي؟ قال: بلى يا زينب، أبكي من أجل هؤلاء، سوف يدخلون النار بسببي. يرق لأعدائه، يبكي من أجلهم، أولئك الذين تركوه لا يبصر بعينيه وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. لكن هذه المصائب التي مرت على الحسين لخصها الحسين بعبارة الصبر والتحمل، وقد أعلن منذ فجر الثورة، منذ أن فجر الحسين ثورته، منذ خروجه من مكة بخطبته التي قال فيها: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لله صبرك يا أبا عبد الله، ذلك الصبر الذي عجز حتى الأنبياء. نبي الله أيوب عندما ابتلاه الله قال: ربي جزع، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بينما الحسين ينظر إلى تلك الكواكب المشرقة مبرزة بدم الشهادة، فيشخص ببصره إلى السماء ويقول: صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. هذا الحسين، والحسين رجل، وشيمة الرجال الصبر والجلد والتحمل. لكن هلم الخطب الى زينب المرأة الرقيقة صاحبة العاطفة، كيف صبرت، كيف تحولت الى جبل من الصبر بأبي التي ورثت مصائب امها. فغدت تقابلها بصبر ابيها، لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق اخوتها وفقد بنيها. لم انس اذ هتكوا حماها فانثمت تشكو لواعجها الى حاميها. عجبا لها بالامس انت تصونها، واليوم لاميتين تبديها. حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجال. والله فلاحتنا جلد، لا مركوب الاجمال. انا ما افرض عليك، انا اطلب من عندك كيفك انت يا فريد السائم بالصوت بكيفك. والله فلاحت مجلد مركوب الاجمال، لو عثرت الناقة الهواد لازم تميل، يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفر نقدر نواريك هذا الفراق. وين يا ابن أمي نلاقيك؟ لا تقول عافتني العزيزة بغير تنسيق، لا تقول عافوني ومشى وما ودعوني، راحوا خواتي وللقبر ما شيعوني. يا ريتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح اكرم يا سرى فوق المهازيل. خويا محمل سكينة لو تزلزل من جيله، ولو طاح من عدنا طفيل يا هولي شيله، حد الظعن ترويعنا يبرد غليله. يسوق زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس. إلهنا بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. من أرادنا بسوء فارده، ومن كادنا فكده. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، من على مرضانا بالصحة والعافية في حوائج المحتاجين. اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اعمالهم بافضل القبول، لامواتهم واموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.